الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل بن ضويان رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في المفطرات، وقال هي أو قال صاحب المتن هي 12. الأولى خروج دم الحيض والنفاس، والثاني الموت، والثالث الردة، والرابع العزم على الفطر، وتوقفنا عند قوله الخامس التردد فيه. قال رحمه الله الخامس التردد فيه، قال الشاه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. إذن بين المؤلف رحمه الله أن من فطرات العزم على الفطر وهو الجزم بقطع النية، وهكذا أيضا التردد فيه أي في الإفطار، فسواء كزم أو تردد. أما الجزم فليس فيه إشكال، والصيام يفسد بذلك، لكن التردد محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم ذهب إلى أن التردد أيضا من مفسدات، ومن أهل العلم من خالف في ذلك، وقد خالف في ذلك الإمام أحمد في رواية، وهكذا المالكية، وهكذا الشافعية في المشهور عندهم، وهذا الذي يظهر أن الصيام لا يفسد بمجرد التردد، وإنما يفسد بالجزم. فإذا جزم بالإفطار وقطع النية جزما فهنا يحصل له الإفطار، وأما إذا كان متردد فلا يحصل له الإفطار بمجرد التردد. فإذا قال في نفسه هل أصوم أو أفطر وبقى مترددا بين الصيام وبين الإفطار، ثم جزم بالصيام، فالذي يظهر أن صيامه صحيح، وأن ذلك التردد الذي حصله لا تنقطع به النية ولا يحصل بذلك الإفطار. وهكذا إذا قدم أكل بين يديه وقال هل آكل أو لا آكل وبقى مترددا ثم ترك الأكل واستمر على صيامه، فالأظهر أن صيامه صحيح. إذن قوله التردد فيه محل نزاع بين العلماء، والنزاع موجود أيضا للإمام أحمد، فما ذكره رواية عن الإمام أحمد وله رواية أخرى لا يرى فيها لا يرى فيها فساد الصوم بمجرد التردد في الإفطار. قال رحمه الله الخامس التردد فيه، قال الشارح لأنه لم يجزم بالنية. النية قد جزم بها في الليل وبيت نية الصيام جزما، لكن حصل له التردد في أثناء النهار، وإلا فإن النية في مبدئها كانت جازمة. أما إذا كانت في مبدئها غير جازمة فهنا لا يصح صومه. لو أنه في ليلة من ليالي رمضان أو في أول ليلة من ليالي رمضان بقى مترددا هل أصوم غدا أو لا أصوم، فبقى مترددا بين الصيام وبين عدم الصيام، وطلع عليه الفجر وهو متردد، ثم جزم بالصيام بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه؟ لا يصح صومه. فالتردد في مبدأ النية لا تنعقد به النية. أما إذا حصل التردد في أثناء اليوم وجزمه بالنية في الليل فإن هذا التردد لا يضره، فإن الأصل في النية هي النية التي بيتها في الليل، هذه أصل النية، وما بعد ذلك إنما هو مجرد استصحاب لذلك الأصل، والنية في أصلها كانت مجزومة فلا تنقطع إلا بالجزم. فإن جزم بالإفطار وبالخروج من الصيام فهنا تنقطع النية، وأما التردد فالذي يظهر أنه لا يفطر بمجرد التردد. قال رحمه الله الخامس التردد فيه، قال الشاه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما، حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع، وكتاب الفروع لابن مفلح من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال رحمه الله السادس القيء عمدا، السادس أي من المفطرات، القيء عمدا. قال ابن المنذر، قال الشارح قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من السقاء عامدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن السقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث سبق أن تكلمنا عليه في درس ماض وعرفنا أنه من أحاديث المعلة، وقد أعله حفاظ الحديث فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول السادس القي عمدا، فالقي عمدا من جملة المفطرات، وإن لم يصح الحديث في ذلك فإن المعنى يقتضيه، وذلك أن من تعمد إخراج القيء فغالبا يرجع شيء منه إلى الجوف، وإن لم يتعمد الشخص إرجاعه وقد يرجع وهو لا يشعر، والحكم يعلق بمظنته، والقيء مظن لرجوع الراجع منه إلى الجوف سواء شعر بذلك أو لم يشعر، والسبب إذا كان خفيا فإن الحكم يعلق بالمظنة كالحدث بالنسبة للنوم، فإنه من الأمور الخفية باعتبار النائم، فعلق النقض بالنوم لأنه مظنة الحدث. وهكذا الاستقاء عمدا مظنة لرجوع الراجع، فيكون الاستقاء فتكون الاستقاء من المفطرات لأنها مظنة رجوع الراجع إلى الجوف أو رجوع بعض القيء إلى الجوف، فيكون القيء مفطرا باعتبار المظنة أنه مظنة الإفطار، هذا أمر. والأمر الآخر القياس، فهو من المفطرات قياسا على نظائره من الاستفراغات، فإن المستقي عمدا قد أخرج غذاءه الذي يتقوى به البدن، والله عز وجل شرع الصوم على هيئة الاعتدال، فما يقوي البدن فإن الصائم يمنع منه كالأكل والشرب، وما يضعف البدن بخروج بعض مادته أيضا يمنع منه الصائم ويعد بالمفطرات، ومن ذلك ما لا يكون من قبيل الاختيار، منه ما يكون اختياريا ومنه ما لا يكون من قبيل الاختيار، فالحيض والنفاس ما هو من قبيل الاختيار وهما من المفطرات، وخروج المني إن كان باختيار الشخص فإنه من المفطرات ويضعف البدن كالحيض والنفاس، يحصل بهما إضعاف للبدن. فالاستفراغات المضعفة للبدن من المفطرات، وما يتناوله الشخص مما يقوي به بدنه من الأكل والشرب فإنه أيضا من المفطرات. والله عز وجل شرع الصيام على هيئة الاعتدال، فيبتعد عن المقويات وعن المضعفات ويصوم صوما معتدلا. والقيء من جملة الاستفراغات التي يحصل بها إضعاف للبدن، فالقياس أيضا يقتضي أن القيء، يعني أن من تعمد إخراج القيء فإنه يعد مفطرا بذلك، مع مجيء بعض الآثار، مع مجيء بعض الآثار في ذلك وتتابع أكثر العلماء على هذا الأمر. والمؤلف هنا يقول: القي عمدا، قال الشارح: قابل المنذر أجمع على إبطال صوم من السقاء عمدا عامدا. وابن المنذر ينقل الإجماع، فإن صح الإجماع فيكون حجة أخرى تدل على الإفطار، غير أن الإجماع في ذلك لا يصح. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ونقل أيضا عن ابن عباس وعن عكرمة أنهما قال: الصوم مما دخل وليس مما خرج. هكذا نقل: الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج. فنقل الإمام البخاري هذه الآثار عن الصحابة وعن غيره، وهكذا جاءت الآثار في المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، وجاء أيضا في مصنف، نعم، جاء أثر أيضا ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق نحو ذلك. فنعم جاءت بذلك الآثار، وهذا يدل على حصول النزاع القديم بين الصحابة. عبارة من أثر ابن عباس: الصوم ما دخل، عيد النظر، ها اللي في البخاري. إذن استقيم هذا المعنى: الصوم مما دخل، أي أنك تصوم مما يدخل إلى الجوف لا مما خرج، يكون على هذا المعنى أنك تصوم مما دخل إلى الجوف لا مما يخرج من الجوف. وعلى كل هذه الآثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى، وأن المسألة فيها خلاف قديم. فما قاله ابن المنذر رحمه الله عليه: أجمع على إبطال الصوم صوما للسقاء عابدا، لا يستقيم أن ينقل الإجماع في ذلك، وإن كان هذا هو الصحيح أن الإفطار يحصل بذلك، أما الإجماع فلا. والقول بأن الصوم مما دخل وليس مما خرج لا يستقيم، وهو خلاف الأدلة والإجماع في بعض المسائل، فإن الحيض والنفاس مما يخرج وليس مما يدخل، وهما مفطرا بالسنة والإجماع. وهكذا الجماع، وهكذا إخراج المني متعمدا هو مما يخرج وليس مما يدخل، وهو من جملة المفطرات. فالتفطير يحصل بالشيء الذي يدخل إلى الجوف وبالشيء الذي يخرج منه. شاهدنا من ذلك أن المسألة ليس فيها إجماع، وأن النزاع قائم بين العلماء، في هذه المسألة، والأظهر هو حصول الإفطار لهذه الأمور التي ذكرناها. الأمر الأول كما قلنا أن من تعمد إخراج القيء فإن ذلك مظن لرجوع بعضه، ولا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا ما ندر، والحكم يعلق بمظنته. والأمر الثاني أن القياس يقتضي ذلك، لأنه استفراغ لمادة البدن التي يحصل بها تقوية البدن فيلحق بسائل الاستفراغات كالحيض والنفاس وخروج المني. والأمر الثالث مجيء الآثار بذلك، وهناك من ادعى الإجماع، لكن كما عرفنا أن الإجماع بذلك لا يصح. قال السادس القي عمدا، قال منذر أجمع على إبطال صوم من السقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن السقاء عمدا فليقضي. إذن هذا الحكم وارد في حق من تعمد إخراج القي، أما إذا ذرعه القي وخرج بغير اختياره فإن هذا لا يضر، وإذا رجع منه راجع بغير اختياره هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر بطريق الأولى. نعم، إذا خرج بغير اختياره فإنه لا يضر، وإن رجع بغير اختياره فإنه لا يضر، لكن إن أرجعه باختياره كأن يكون مثلا في صلاة فجاءه شيء من القلس أو شيء من الخارج اليسير ولم يكن قيئا كثيرا، وإنما خرج منه الشيء اليسير إلى فمه وفي أثناء الصلاة وفي أثناء الصيام فأرجعه إلى جوفه، هنا يصح صومه أو لا يصح؟ ها، لا يصح صومه. وتصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح صلاته. نعم، فأفسد صومه وأفسد صلاته بهذا الفعل، فهذا الفعل يفسد للصوم ويفسد أيضا للصلاة. ومن ابتلي بذلك وش الذي يصنع؟ إن كان عنده منديل أخرجه إلى المنديل إن كان شيئا يسيرا، أو إلى عمامته وخلعها من جسده يجعلها في يضع ذلك الشيء فيه في أثناء صلاته ويضعها في الأرض ولا يجعلها على بدنه للنزاع بين العلماء في القيء هل هو نجس أو ليس بنجس. وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يحبسه بفمه، هذا كلامنا في الشيء اليسير، يحبسه في فمه ويخرج من صلاته ويقذف به نعم خارج المسجد في دورات المياه مثلا. المهم لا يبتلع شيئا عمدا، فإن ابتلع شيئا عمدا فإن صيامه يبطل وصلاته أيضا تبطل. وإن دخل ورجع إلى جوفه من غير قصد فلا يضره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل فعلت قد فعلت. قال المؤلف رحمه الله السابع أي من المفطرات الاحتقان من الدبر، نص عليه أي نص عليه الإمام أحمد، وقال به جمهور أصحاب المذاهب، فذهبوا إلى أن الاحتقان من الدبر من المفطرات. وخالف بعض العلماء من المالكية، من بعض المالكية، وهكذا بعض الشافعية كالقاضي حسين من علماء الشافعية، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء، فذهبوا إلى أن الاحتقان من الدبر لا يعد من المفطرات. إذن هذا النوع من أنواع المفطرات محل نزاع بين العلماء. والاحتقان من الدبر كان يستعمل غالبا للاستفراغ، وقد يستعمل لشيء آخر، الغرض من ذلك التداوي، توضع حقنة، وكانوا قديما يضعونها من الجلد، حقنة من الجلد كهيئة القمع، يضعون فيها الدواء ويدخلونها من جهة الدبر ويخرجون ذلك الدواء في ذلك الموضع، إما من أجل الاستفراغ أو من أجل التداوي لأمر آخر. فهذه الحقنة يقال لها حقنة الدبر. وهذا الاحتقان في مذهب جمهور أصحاب المذاهب من المفطرات. وهنالك كما عرفنا من خالف في هذه القضية من علماء المالكية ومن بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا لا دليل يدل على الإفطار بذلك، والحكم على شيء بأنه من المفطرات يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه أو إلى انعقاد إجماع. وهذه المسألة ليست من مسائل الإجماع وليست مبنية على دليل. والأصل أننا لا نحكم على شيء بأنه من المفطرات بغير حجة شرعية، وهذا لا يعد أكلا ولا شربا ولا هو بمعنى الأكل والشرب. والله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا، إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي يعني الأكل والشرب، وهكذا الجماع. فهذا الاحتقان لا يدخل في مسمى الأكل والشرب، فمن حصل منه ذلك لا يقال أنه أكل أو شرب. وليس فيه معنى الأكل والشرب، أي لا يحصل به تغذية البدن وتقوية البدن، بحيث أن هذا الفعل يقوم مقام الأكل والشرب، فقال لا يحصل به هذا ولا يحصل به هذا، وإنما يفعل هذا من أجل التداوي لا من أجل التغذية. حقنة الدبر تفعل من أجل التداوي ولا تفعل من أجل التغذية، فليست بأكل ولا شرب ولا هي بمعنى الأكل والشرب، فمن أين جاء الإفطار؟ وليست من قبيل إخراج المني أو القيء، الاستفراغات التي يحصل بها الإفطار أو خروج الحيض والنفاس، فليست من هذه الأمور. فإن قال قائل هل تفعل من أجل استفراغ الغائط إذا حصل تيبس، فتفعل من أجل الاستفراغ فتفطر من أجل الاستفراغات، يستقيم هذا ولا يستقيم؟ ها لا يستقيم، لأن خروج البول والغائط هل يعد من المفطرات؟ ها لا يعد من المفطرات، فسواء استخرجه عن طريق الحقنة ولا استخرجه طبيعة فإن هذا لا يعد من المفطرات. وإنما الذي يعد من المفطرات نعم الاستفراغ الذي يحصل به ضرر للبدن، أما هذا الاستفراغ من صحة البدن أو مما يضر البدن؟ من صحة البدن، لا يحصل بذلك إضعاف للبدن ولا يتضرر بذلك البدن، بل هذا من نعم استفراغ من صحة البدن، فلا يدخل في المفطرات. فالناظر في قضية الحقنة التي تستعمل عن طريق الدبر يرى أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن وافقه من أئمة أهل العلم أن هذا هو القول الصحيح. وهكذا ما يتعلق بحقنة الإحليل وهو عضو الرجل. وقبل ذلك كلام في الاحتقان من الدبر في حقنة الدبر هو شبيه بكلامهم بحقنة الفرج باعتبار المرأة، فإنهم لا يفرقون بين الأمرين فيرون الإفطار بهذا وذاك، والصواب عدم الإفطار لا بهذا ولا بذاك. وحقنة الإحليل وهو عضو الرجل محل نزاع بين العلماء، غير أن أكثر العلماء لا يرون الإفطار بذلك، يفرقون بين الأمرين. وذهب بعض العلماء إلى الإفطار بذلك كالإمام الشافعي، لكن أكثر العلماء لا يرون الإفطار بالحقنة عن طريق الإحليل، وذلك أن الحقنة عن طريق الدبر تصل إلى جوف، وعند جمهور العلماء أن ما وصل إلى جوف يعد من المفطرات، أما ما كان عن طريق الإحليل فلا يرون فيه هذا المعنى، فلا يصل إلى جوف فلا يرون أن ذلك من جملة المفطرات، فيفرقون بين الشيء الذي يصل إلى جوف والشيء الذي لا يصل إلى جوف، وهو تفريق ليس له مستند ظاهر من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الإجماع. أما الحقن المعروفة في هذه الأزمان وهي الحقن الوريدية وغير ذلك من أنواع الحقن التي تستعمل في غير القبل أو الدبر، فهذه الحقن في المشهور من كلام أهل العلم المعاصرين وهي من المسائل العصرية أنهم يفرقون بين ما كان مغذيا وبين ما كان من قبيل التداوي، فيرون أن الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب ويقصد بها تغذية البدن تعد من المفطرات، وهي وإن لم تكن من قبيل الأكل والشرب لكنها تقوم مقام الأكل والشرب، فألحقوها بالأكل والشرب قياسا باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ اللغوي، فإن ذلك لا يدخل في مسمى الأكل والشرب لغة، لكن من حيث المعنى قامت مقام الأكل والشرب فألحقوها بالأكل والشرب باعتبار المعنى. وأما إذا كانت من قبيل التداوي فإنها ليست بأكل ولا بشرب باعتبار المعنى اللغوي باعتبار اللفظ اللغوي والحقيقة اللغوية، ولا تعد أكل وشربا باعتبار القياس المعنوي، فإنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، فلهذا قالوا لا يحصل بها الإفطار. وإذا أردنا أن نرجع مسألة الإبر المغذية إلى مذاهب جمهور العلماء فإن الحكم يكون فيها أن لا تعد من المفطرات ولو كانت من قبيل الغذاء، أن لا تعد من المفطرات ولو كانت من قبيل الغذاء، هذا إذا أردنا أن نرجع هذه المسألة إلى ما عليه جمهور العلماء، وذلك أن جمهور العلماء يرون أن المفطر هو الذي يصل إلى جوف، أي إلى شيء مجوف، فما وصل إلى جوف فإنه يكون من المفطرات كالذي يصل إلى تجويف الصدر أو إلى تجويف الرأس أو إلى تجويف البطن، فما وصل إلى شيء مجوف ودخل فيه فهذا الذي يعدونه من المفطرات، أما هذه الإبر فإنها تصل إلى العروق، والعروق ليست بجوف، العروق ليست بجوف، فإن الجوف هو الذي سبق إيضاحه الشيء المجوف، نعم كالدماغ وكالحلق والصدر والبطن، فهذه الأشياء المجوفة هي التي يسمونها جوفا، وأما العروق فلا تدخل في مسمى الجوف عندهم. فإذا أردنا أن نرد هذه المسألة إلى ما عليه جمهور العلماء فإن مؤدى ذلك عدم حصول الإفطار بهذه الإبر بقسمية، سواء كانت مغذية أو لم تكن مغذية، غير أن ما قرره العلماء المعاصرون أظهر باعتبار الحجة والمعنى، فالأظهر ما قرره العلماء المعاصرون في هذه الإبر التي وجدت في هذه الأزمان، وهو التفريق بين المغذي منها وغير المغذي. أما التفريق بين ما كان في جوف الواص إلى جوف والذي لا يصل إلى جوف فهو تفريق بأمر ليس له مسند صحيح ولا معنى معقول. لا معنى معقول يعرف الإنسان به تعليق الحكم، الحكمة من تعليق الحكم بهذا الأمر، ولا دليل يدل على ذلك. لكن التفريق بين ما يحصل به تغذية البدن وما لا يحصل به تغذية البدن تفريق، نعم تفريق على معنى صحيح مستقيم. فالتفريق بين الإبر المغذية وغير المغذية، والقول بأن الإبر المغذية يحصل بها الإفطار لأن ملحقة بالأكل والشرب باعتبار أنها تقوم مقام الأكل والشرب في التغذية، والإبر التي هي من قبيل التداوي لا تلحق بالأكل والشرب، هذا التفريق معقول وصحيح باعتبار المعنى. أما ما عليه جمهور العلماء فتفريق ليس له معنى ظاهر مستقيم، والله تعالى أعلم. إذا نقف عند هذه الفقرة، الفقرة السابعة، وندخل بعد ذلك من شهد الله عز وجل في درس القادم في الفقرة الثامنة أو في النوع الثامن من أنواع المفطرات، وهو قول نعم الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.